بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال: فصل الأولى بالإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم في خصلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم من قرع، هكذا القرع. طيب، هنا بدأ في الإمامة بمن هو الذي يتولى الإمامة، وقد تقدم الخلاف في مسألة الإمام والأذان، فإن العلماء اختلفوا أيهما يقدم في الفضل، الإمامة أم الأذان. فمن ناحية النصوص التي جاءت أكثر في الأذان، في فضل الأذان، ومن ناحية عظمة المكان فلا شك أن الإمامة أعظم، لكن كما قلنا أن الحديث جاءت في فضل الأذان، لكن المسؤولية العظمى هو مسألة الإمامة. قال: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. أنا هنا قيدها لأنه أقرأ لكنه عالم بفقه صلاته، لأنه لا يقدم الأقرأ وهو لا يعلم شيء في الصلاة. أنا جاهل بأحكام الصلاة، هذا ليس صحيحا أنه يقدم وهو لا يعرف أمورا بدائية في الصلاة، معنى ما يجب عليه في الصلاة. فإن كان لا يعرف مثل هذه الأمور فلا يقدم، ولو كان أحفظهم لكتاب الله، لأنه يعتبر الآن مثل الأمي، أنا الذي يجهل الصلاة، فلهذا يكون عنده فقه في صلاته حتى يعلم فقط ما الأمور الضرورية في الصلاة. والصحيح أنه هو الذي يقدم إن كان يعلم الأمور الضرورية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، دل على أن الأقرأ أولا يقدم، لكن ليس معنى الأقرأ الذي لا علم عنده، لهذا قال: أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة، أي أنه عنده علم لكن الذي يقدم أعلمه. وهناك أيضا تفضيلات بين من الذي يقدم ممن أعلم، لكن يؤخذ بالمجمل أنه أعلمهم بالسنة هو الذي يقدم، أنا أكثرهم علما وأفقههم خاصة في أمور الدين. قد يكون مثلا بعض الناس عنده قوة في علوم الآلة، مثلا في النحو، في الأصول، أصول الفقه وكذا، لكن تجد أنه ليست عنده قوة في المسائل، مسائل الفقه، مسائل العقيدة وكذا، فهنا يقدم الذي عنده علم بالشريعة. أنا أقصد بالشريعة الأمور الشرعية من مسائل الفقه، مسائل العقيدة، لأن أحيانا يكون الرجل عنده علم في العربية مثلا في اللغة، علم قوي جدا، لكنه قليل العلم مثلا في العقيدة والفقه، فلهذا يقدم العالم الذي عنده أفقه في الصلاة. لهذا قال أقرأ العالم في فقه صلاته ثم أفقه. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وقد كان مما يدل على أن الأقرأ الحافظ، لأن بعض العلماء فسر الأقرأ أي الأعلم، وصحيح أن الأقرأ هنا الأحفظ، الأحفظ في كتاب الله. مما يدل على هذا أن النبي أن الصحابة رضي الله عنهم قدموا سالم مولى أبي حذيفة لما جاءوا إلى قباء، وفي القوم عمر وجماعة من الصحابة من السابقين الأولين، فقدموا سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان يحفظ القرآن، وفي القوم عمر، أما جاء في البخاري وفي القوم أبو بكر وعمر، لكن أبو بكر هنا خطأ ذكرت، لأن أبو بكر جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وظهر أن بعض الرواة أخطأ، معنى جاءت على لسانه أبو بكر وإنما هو عمر فقط. طيب، وأيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم عمر بن سلمة لأنه كان أقرأ وأحفظ أصحابه وأهل قريته. طيب، قال ثم الأفقه ثم الأسن، أنا إذا كان كلاهما يحفظ القرآن ويجيد القراءة، وأيضا كلاهما من العلماء، لكن أحدهما أسن من الآخر، أو كلاهما فقهاء لكن أحدهما أسن من الآخر فيقدم الأسن. ثم الأشرف، أما هذا الأشرف فلم يأتي ما يدل عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم الأعلم ثم أكبرهم سنا ثم أقدمهم هجرة، ولعل هذا الذي أراد به المؤلف الأشرف، على الشرف في الدين كانت له منزلة في دين الله عز وجل، أما الشرف في الدنيا في الأنساب فليس مع فلا دخل له في مسألة الإمام، لكن أراد مثلا الأشرف مثلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا، معنى التقديم في كل شيء، ومن ذلك الإمامة، فإذا استوى فإذا استووا في القراءة والعلم والكبر فيقدم من هو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن هذا إذا كان من قريش وكذا يقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا. قال ثم الأتقى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أقدمهم سنا أو أقدمهم هجرة ثم أكبرهم سنا. فهذه الأوصاف تؤخذ مثل ما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لكن هذه الأوصاف كلها هذا عند عدم وجود الإمام الراتب، أما إذا كان هناك إمام راتب فهو الذي يقدم، أو نائبة، هناك إناء من ينوب الإمام الراتب فهو أيضا يقدم. ثم من قرع معنى الظهر من دخل وصلى. ايش معنى قرع ذكر عندك؟ قرع ايش معنى ذكر قرع؟
قرع
ثم من قرع معنى يفعلون قرعة مثل الأذان، أنا قاس الإمامة كالأذان. معنى إذا استووا في هذه الأشياء يفعلون قرعة، يستهمون. قال وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل في سلطانه. وأيضا جاء في مسلم صاحب البيت أحق بالإمامة. فإذا كان الرجل في بيته فهو أحق بإمامة الصلاة، وإن كان أيضا إمام الراتب فهو أحق بالصلاة. وأيضا أيضا كذلك إذا كان السلطان، فالسلطان هو الذي يتولى الصلاة، وهذا باتفاق أهل العلم. وقال سعيد بن العاص لمروان بن الحكم لما قدمه قال لولا السنة ما قدمتك. فدل على أن السنة هو تقديم الإمام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل في سلطانه، السلطان هو المقدم على كل أحد، فهو الذي يؤم الناس. وهذا الإمام الراتب هو نائبا عنه، الإمام الراتب هذا نائبا عنه، فإذا حضر فهو حق بالصلاة، إذا حضر الإمام فهو حق بالصلاة. لكن يكون فيه شيء معناه يعرف مثلا أحكام الصلاة وكذا، أما إذا كان ما يعرف شيء، أنا مثل بعض الآن المناطق أو بعض البلدان تجد يختارون من تعلم مثلا ودرس في المدارس هذه الدنيوية، عنده شهادة دنيوية، وتجده خالي من علم الكتاب والسنة، ما عنده شيء، أنا جاهل بمعنى الكلمة، حتى الصلاة تجده أخذها تقليدا فقط، ما أخذها عن علم. فتجد مثل هؤلاء أنا هل يقدم مثل هذا؟ إذا كان ما يعرف الصلاة لا يقدم، لكن يقدم نائبه يصلي بالناس، وإلا فهو أحق بالإمامة. لكن إذا كان ليس أهلا للصلاة فالأولى أن يقدم غيره، معنى هو الذي يقدم غيره، وإلا فهو أحق بالصلاة. فإن صلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. يعني الحر أولى من العبد، والحاضر أولى من الغائب، يعني لا يقال انتظروا فلان حتى يأتي، ليس هو إمام الراتب، ومقيم معنى يقدم على المسافر، وبصير يقدم على الأعمى، ومختون يقدم على غير المختون، ومن له ثياب أن يقدم على من معه إلا ثوب واحد مثلا، أولى من ضدهم. وهذا من بابي فقط، من باب التفاضل في مثل هذه الأمور، أو ما ينقص في ضد هذه الأمور، ما يحصل النقص في ضد هذه الأمور. فالعبد مثلا عنده نقص من ناحية أنه تابع لسيده، فإذا وضع إماما فهو أقل رتبة من الحر. والحاضر أيضا هو مقدم على الغائب، ما دام أن هناك حاضر وليس هو إمام، والغائب هذا ليس إمام راتب، ما ينبغي أن ينتظر، وإنما يقدم الحاضر. والمقيم على المسافر، أنا إذا كان الناس الذين سيصلي بهم مقيمون فالأولى أن يصلي المقيم، مثل ما حصل في عهد عمر رضي الله عنه. وإن قدم المسافر ما في شيء. وبصير أيضا لا دليل على تقديم البصير على الأعمى، وإنما يقدم الأقرأ، فإن كان الأعمى هو أقرأ فهو الذي يقدم. لكن هنا ما قصد هذا المؤلف، وإنما قصد إذا كان ما يعرف، أو وجدت فيه هذه الصفات، أو لم توجد هذه الصفات، لا هو أقرأ ولا هو أعلم، فمن الذي يقدم؟ قال يقدم البصير على الأعمى، لأن الأعمى صلاته فيها شيء من النقص بخلاف البصير. لكن الصحيح أنه لا فرق، كذلك المختون، من باب أن غير المختون قد يكون طهارته فيها شيء، لأنه أقلف، والأقلف غالبا يحتجز البول، فلهذا فصلاته قد يكون فيها شيء من الشك. لكن إن تطهر واحتاط في تطهره فهو مثل المختون. قال ولا تصح خلف فاسق ككافر، وهنا قوله لا تصح خلف فاسق ككافر، الظاهر أنه أراد بالفسق هنا أعم من الفسق الذي هو دون الكفر، وإنما أراد الفسق أعم الذي يدخل فيه الكفر، لهذا قال ككافر، وإلا لا دليل على أن الفاسق لا تصح الصلاة خلفه، إلا إن كانوا أرادوا بالفاسق هو الفاسق العام الذي يدخل فيه الكافر، لأن الفسق يطلق له الفاسق إطلاق على من فسق عن الدين صار كافرا، ويطلق على من هو من أهل الدين وهو الذي يسمونه الفاسق الملي، يسميه العلماء في العقيدة الفاسق الملي الذي هو من أهل الملة، لأن الفسق أكثره الذي جاء في القرآن المراد به الفسق المخرج من الملة. وجاء فسق بمعنى المعصية، وقال الله عز وجل فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الفسوق هنا الذي لا يخرج الإنسان من الملة، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأيضا قوله جل وعلا في من رمى مسلم بزنا أو بغيره قال أولئك هم الفاسقون. فالفسق إن كان الرجل مسلم فالصلاة صحيحة خلفه، قد صلى الصحابة خلف بعض الملوك الظلمة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم علي، وإن أخطأوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: يكونون فيكم أمراء يميتون الصلاة، في رواية يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا يعتبر فسق. فقالوا: فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم فهي لكم نافلة. فلم ينفي الصلاة خلفهم، بل جعل الصلاة خلفهم وإن كانت نافلة. قال: لا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى للرجال. أنا إذا أمت المرأة الرجل لا يجوز هذه الصلاة، لا تصح، لكن إذا كانت فرضا عند الحنابلة، أما النفل عندهم يجوز، قد أجازها الإمام أحمد في صلاة الليل، يجوز لكل المرأة إذا كانت حافظة يجوز أن تأم زوجها. واستدل بحديث أم ورقة أنها كانت تأم أهل بيتها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل بيتها مع أن فيهم الرجال، أن فيهم العبيد، فدل على جواز اهتمام المرأة في النفل، وإن كان الأفضل أنه يؤم الرجل. وأما في الفرض فلم يقل أحد بجواز إمامة المرأة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. قال: ولا صبي لبالغ، وهذا ليس صحيحا، بل حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصبيان أموا رجال، مثل ما جاء في حديث عمر بن سلمة، لكن هنا الصبي هو المميز الذي يعرف الصلاة، أما الصبي الذي لا يعرف الصلاة فهذا لا يصلي بالناس. قال: وأخرس لبالغ وأخرس، أنا أقصد هنا قال وأخرس، أي الأخرس أيضا لا يؤم الناس، وهو الأبكم الذي لا يتكلم، لأن إذا كانت الصلاة فيها قراءة تحتاج إلى قراءة، وهو أخرس لا يتكلم. قال: ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته. أنا أقول إذا كان مثلا لا يستطيع القيام فلا يصلي بالقائمين إلا إذا كان هو إمام راتب، فإنه يصلي بهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال: يصلون وراءه جلوسا ندبا، أن ليس وجوبا وإنما من باب الاستحباب، هذا إذا ابتدأ، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اغتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا، وهذا مذهب أحمد على أنه يتابع في الجلوس إذا كان في بداية الصلاة. وأما إن كان في أثناء الصلاة فإنه يبقى المأمومين على قيامهم، وذهب الجمهور أنه لا يجلس خلف الإمام، يعني إذا كان المأمومون يستطيعون القيام فيجب عليهم القيام، لا يجلسون ولو جلس الإمام ولو ابتدأ الصلاة وهو جالس. واستدلوا بما جاء في الصحيحين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لما جاء وأبو بكر يصلي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالس وأبو بكر قائم، والصحابة قيام. فقالوا هذا استدلال بهذا الحديث على نسخ معنى جلوس المأموم مع إمامه، لكن النسخ يحتاج إلى تنصيص ويحتاج إلى ما هو أكثر من هذا، فلهذا الأخذ بقول الإمام أحمد أولى، لأنه جمع بين الحديثين وجمع أيضا متجه، جمع متجه. فقال إن كان بدأ الصلاة وهو جالس يجلسون معه، وإن كان بدأ الصلاة وهو قائم ثم جلس لعلة فإنه لا يستمر في القيام. قال وتصح خلف من به سلس البول بمثله، معنى إذا كان بغير مثله لا تصح، وهذا أيضا لا دليل عليه ما دام الصحيح أن من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته. وهذه قاعدة قعدها بعض العلماء الحنابلة، هي قاعدة صحيحة، أن من صحت صلاته صحت إمامته. قال ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، أنا يعلم أي المأموم أن هذا محدث، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده أو وحده. مثل مثلا بعض الناس يجهل بعض الأمور التي تكون في الطهارة، مثل واحد سألني قبل أيام هكذا، قال رجل عليه سمات الصلاح لكنه أعرابي بدوي عليه سمات الصلاح ويصلي كذا، لكن لا يدري أن من بال لابد أن يتوضأ. قال صاحبنا هذا الرجل بال وقام استنجى بحجارة، قال رأينا أنه يبول هذا نريد أن يتوضأ ما توضأ، فقام وأراد يصلي بنا. قال فلان عليك وضوء؟ قال ليش؟ قالوا له الآن بلت هذا كلام. قال لا هذا ما في شيء، ما دام استنجيت خلاص. قالوا صلى بنا وهو على هكذا. قلنا كيف تصلون خلف رجل لا غير متوضأ؟ قال نحن رأينا فيه أنه ملتحي وكذا، قلنا لعله عارف منه. أنا يوجد هذا خطأ، فلهذا إذا كان علم المأموم أن إمامه غير متوضأ أو أحدث ولم يتوضأ لعله نسى، لكنه إذا كان عرف المأموم فلا تجوز الصلاة، أنا لا يجوز أن يصلي مع من يعرف أن صلاته غير صحيحة. مثل مثلا أيضا من يصلي خلف إنسان مشكوك في صلاته أو في إسلامه، مثل من يدعو القبور ويستغيث بها، أو مثلا من أصحاب الأحزاب الملحدة، الأحزاب العلمانية، فمثل هذا لا يصلى خلفه. حتى ولو مثلا ما نستطيع أن نكفره لجهله فهو لا يصلى خلفه من باب أنه مشكوك في دينه. أنا بعض من ينتسب إلى الأحزاب العلمانية أو ينتسب إلى الأحزاب الشيوعية تجده رجل جاهل يصلي لكن ينتسب إلى هذا الحزب ويؤمن بمبادئه وأيضا يوافق على مبادئ هذا الحزب مع أنها مخالفة للإسلام لا شك فيه، فمثل هذا ولو كان جاهلا لا يصلى خلفه، لأنه الآن الأصل فيه أنه ليس بمسلم. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق.